الشارح رحمه الله تعالى إن القرآن العزيز يطلق
إن ولا عندك أي؟
أي
هي راحت فين؟ طب يلا
إن القرآن العزيز يطلق عليه شرعا إطلاقا حقيقيا لا مجازيا أنه مكتوب في ألواحنا ومصاحفنا بأشكال الكتابة وصور الحروف الدالة عليه وأنه مقروء بألسنتنا
بحروفه الملفوظة بأسماء المسموعات بأذاننا ولهذا
حرمت قراءة القرآن على ذي الحدث الأكبر وأنه
لمحفوظ
بأذهاننا في صدورنا واتصافه بهذه الأوصاف وبأنه غير مخلوق اتصاف
باعتبار وجود الموجودات الأربعة إيه الأربعة الخارج والذهن والعبارة والكتاب فالقرآن باعتبار الوجود الذهني محفوظ في الصدور
وباعتبار الوجود اللساني مقروء بالألسنة وباعتبار الوجود البياني مكتوب في المصاحف وباعتبار الوجود الخارجي وهو المعنى القائم بالذات
ليس في الصدور ولا في الألسنة ولا في المصاحف ماشي كده أرسل رسله بمعجزات طاهرة للخلق باهرات المعجزة أمر خارق للعادة مقرونة بالتحدي مع عدم المعارضة إيه معنى مع عدم المعارضة؟ معنى عدم المعارضة معناها إيه؟ احنا عرفنا المعجزة بأنها او هي الشيخ الرمل عرفها بأنها امر خارق للعادة مقرونة بالتحدي مع عدم المعارضة ثلاث اوصاف المعجزة واحد امر خارق للعادة اثنين مقرونة بالتحدي ثلاثة مع عدم المعارضة فعاوزين نفهم الثلاثة دول امر خارق للعادة يعني غير مألوف مقرونة بالتحدي أراد الله بها أن يتحدى المكذبين أن يتحدى المعاندين مع عدم المعارضة بمعنى أيوة يعني مع عدم استطاعة أي مخلوق أن يأتي بمثلها أنتم سمعتوش يقولك الكفار كان عاوزين يعارضوا القرآن معارضة القرآن يعني الإتيان بمثله ما استطاعوا مش كده ولا إيه حتى المعجزات لا يستطيع أحد أن يأتي بأمر خارق للعادة على وفق الأمر الذي أتى به الله عز وجل نرجع ثاني المعجزة أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة وإلا من أبين المعجزات ومن أخلد المعجزات ومن أدوم المعجزات ومن أبقى المعجزات كتاب الله هل يستطيع قول أوتوا البلاغة وأوتوا البيان وأوتوا الفصاحة أن يأتوا بآية واحدة بمثل ما جاء به كتاب الله عز وجل هذه مع عدم الإيه المعارضة مع سؤالك يا حبيبي فيها تحدي وأمر للعادة جمعت العناصر الثلاث فيها جمعت العناصر الثلاث بالإضافة إلى حكم يتحدث عنها أهل العلم الحكم دي أن راجع على سيدنا النبي وراجع على المؤمنين واستثمرت وسمي الصديق صديقا بسببها ومن قبلها لأنها صدق بالنبي أو قال من صدق بالنبي ولا يزال يصدق النبي في كل شيء حتى فيما كذبه به القوم في حادث الإسراء والمعراج فإن أول مصدق لها كان سيدنا أبا بكر رضي الله عنه فهنا أمر خارق للعادة هل ألف البشر أن يذهب إنسان في مثل هذه المسافة الأرضية ومن بعدها المسافات العلوية في مثل هذا الوقت الوجيز جدا من الزمان هل ألف القوم ذلك تحداهم الله بهذا الأمر وفي نفس الوقت لا يستطيع الواحد منهم أن يفعل فأن يذهب حتى لو خيل لو جاز أن يذهب في الأرض من خلال المخترعات من خلال الطائرات لا تزال لا يزال عدم المعارضة موجودا بالنسبة للإسراء والمعراج حتى في هذا الزمان. فإن صدق عليهم أن يعارضوها في الرحلة الأرضية فإن الرحلة العلوية السماوية لتظل ثقيلة لتظل مستحيلة لتظل عدم ذلولة عليهم لا يستطيعون الإتيان بمثلها ولا فعلها قط حتى يرث الله الأرض ومن عليها. هب أنهم خرقوا السماء وامتطوا الفضاء هل يستطيعون أن يتجاوزوا ما بعد ذلك؟ كما سيدنا النبي تجاوز ما فوق السماوات السبع تجاوز إلى سدرة المنتهى إلى مكان تنتهي عنده العلوم الأرضية إلى مكان ينتهي علم الملائكة العلوية ويصير ما بعد ذلك علما خاصا بالله عز وجل. هل يستطيع أحد أن يفعل ذلك؟ يبقى معنى معاني المعجزة الثلاث قائم في معجزة الإسراء والمعراج التي حدثت لسيدنا محمد رسول الله. ومهما أوتي البشر من مخترعات ومن مفتكرات ومن وسائل تكنولوجيا لا يستطيعون أبدا أن يأتوا بمثل الذي حصل مع سيدنا محمد رسول الله في رحلة الإسراء والمعراج. ألستم معي في هذا الأمر؟ إذا كل رسول يرسله الله يهدي على يديه الخلق يجعله دالا للخلق على شرع الله عز وجل يؤيد الله هذا الرسول بالمعجزات لتكون هذه المعجزات باعثا للآخرين على المسارعة وعلى التنافس وعلى التسابق في الإيمان والاستجابة لما بعث به هذا النبي الأمين. ما من نبي وراعى الله في المعجزات التي أيد بها رسله وفي آياته الباهرات أن تكون مناسبة للقوم الذين بعث فيهم هذا النبي. مش كده معايا؟ نعرف كده من أسيادنا أهل العلم الدعاء إمام الدعاء الشيخ الشعراوي يقول لنا كده كل واحد كل نبي أيده الله بمعجزة هذه المعجزة كانت مناسبة لعصره ومتفقة مع ما برع فيه القوم. أهل سيدنا عيسى برعوا في الطب يؤيد الله سيدنا عيسى بإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله عز وجل. هل الذين برعوا في الطب في عهده يستطيعون أن يفعلوا ذلك؟ في قوم موسى تعلموا أفانين وضروب السحر فجاءهم فألقى عصاه فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. وفي عهد المصطفى سيدنا محمد رسول الله وجدت ما يسمى على أسطار الكعبة بالمعلقات السبع وجدت ما يسمى بنقائض الجرير والفرزدق نقضت معلقات وجدت معلقات امرئ القيس وغيره يعني كانوا فرسان البلاغة وأساطين البيان. فأيد الله نبيه بمعجزة فاقت ما برع فيه هؤلاء القوم وهي متمثلة في الكتاب الذي نتعبد الله به إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ها يبقى من ثانية حبايبنا أرسل رسوله بمعجزات طاهرة ظاهرة بمعجزات ظاهرة. معلش يا شيخ نظر إن الدارة ودت النقطة بعيد شوية فرحت أجيبها كده رحت نقطة جاية. أرسل رسوله بمعجزات ظاهرات للخلق باهرات. وبعد المعجزات لسه يبين في البيت 33 مزية سيدنا محمد وقدره عند ربه وفضله عند خالقه خص من بين هؤلاء الرسل الذين أيدهم بمعجزات ظاهرات للخلق باهرات خص من بينهم سيدنا محمدا رسول الله. ثم يأتي في الشطر الثاني من البيت رقم 33 ويذكر ميزة وخاصية تحدث عنها وذكرها سيدنا محمد رسول الله، وذكرها الله قبل أن يذكرها سيدنا محمد رسول الله ذكرها الله في القرآن. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ليس بعد النبي نبي، ليس بعد رسالة الرسول رسالة، ليس بعد وحي الله لسيدنا محمد وحي، ليس بعد قرآن الله قرآن. إذن حينما يؤلف البعض كتابا يسميه بالكتاب الأحمر، أو حينما يؤلفون أي شيء ويصرفون الناس به عن كتاب الله فإن عملهم باطل، وعملهم كفري، وعملهم ارتدادي، يجعلهم في جهنم خالدين فيها أبدا، لأنهم تعدوا حدودهم ولم يعلموا أن ليس ثمة قرآن بعد كتاب الله، ليس ثمة نبي بعد نبي الله، ليس هناك رسول بعد رسول الله سيدنا محمد. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن نفسه: أنا العاقب فلا نبي بعدي. ويقول في حديث آخر: وبي ختم النبيون. يأتي هذا المعنى مبرز واضح في قول شيخنا ابن الإسلام: فليس بعده نبي أبدا. ثم رقم 34، أنا ماشي معك كويس ولا حطينا حاجة يا ابني؟ أنت بتختبرني، خلي بالك، ما بعديش كل نقطة واحدة، متخافش أنت باين يا دي أمين. وخص من بينهم محمدا فليس بعده نبي أبدا. يلا نحفظ يا زكريا: وخص من بينهم محمدا فليس بعده نبي أبدا، وخص من بينهم محمدا فليس بعده نبي أبدا. ومن قبل أرسل رسوله بمعجزات ظاهرة للخلق باهرات، وخص من بينهم محمدا فليس بعده نبي أبدا. صلوا على النبي محمد. أرسل رسوله بمعجزات ظاهرات للخلق باهرات، وخص من بينهم محمدا فليس بعده نبي أبدا. قل لي كده: أرسل رسوله بمعجزات ظاهرات، وخص من بينهم محمدا فليس بعده نبي أبدا. أنا كنت لا أريد القراءة من الكتاب أيها اللئيم، إنما كنت أريد الكتابة من صفحات الذهن. يبدو أن صفحات الذهن ممسوحة. طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. فضله على جميع من سواه سيدنا النبي، وفضل على جميع الخلق، على جميع البشر، على الملائكة، على جميع النبيين، فضله على جميع من سواه، فهو الشفيع والحبيب للإله. ويزيدنا علما وفائدة أن نقرأ أو يقرأ لنا فايز عن الشفاعات الست التي بعضها خص بها النبي محمدا، وبعضها الآخر اشترك فيها مع النبي غيره. سيدنا الشيخ الرملي جاب من الشفاعة الشفاعة، فهو الشفيع والحبيب للإله، ذكر ست شفاعات. بعض الشفاعات الست انفرد بها الرسول الأعظم والنبي الأكرم، ولم تعطى لمن سواه، لم يمنحها الله لغيره. والبعض الآخر من الست اشترك فيها مع النبي نبيون غيره، بل وقد تعطى لعباد الله الصالحين. ففي الأثر إن بعضا منا يشفع في بعض، جعلنا الله لبعض شفعاء يوم العرض عليه، بعض المؤمنين يشفعون لبعض. ها، فاقرأ يا فايز الشفعات الست بمناسبه فهو الحبيب فهو الشفيع فهو الشفع فهو الشفيع فهو فهو الشفيع والحبيب للإله.
قال فهو صلى الله عليه وآله وسلم الشفيع يوم القيامة. قال صلى الله عليه وآله وسلم أنا أول شافع وأول مشفع.
نعم.
وله شفاعات،
أول شافع وأول مشفع، يعني أول من تقبل شفاعته، يعني أول في الأمرين، في أول الطلب وفي أول من يقبل طلب سيدنا النبي. أول من يطلب الشفاعة للخلق هو، وأول من يستجاب لطلبه هو. أجمعنا فأنا أول شافع وأول مشفع. نعم يا سيدي تفضل.
قال أعظمها في تعجيل الحساب والإراحة من هول الموقف حين يفزعون إليه بعد الأنبياء.
يحضرنا يا أخوانا حديث متواتر جدا في الشفاعة عند جميع أصحاب السنن، اللي هي الشفاعة لإراحة الهول من الموقف دي، وتعجيل الحساب والإراحة من هول الموقف، حينما يبلغ الأمر بالخلق غايته وتدنو الشمس من الخلائق، يقترح الناس فيما بينهم ان هم يوسطون واحدا من الانبياء ليريحهم من هول الموقف، فيقولون لو استشفعنا الى ربنا، فيستشفعون بادم، فيقولون يا ادم انت ابو البشر، خلقك الله بيده واسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، فاشفع لنا عند ربك. فيقول لهم لست هناكم، لست هناكم يعني لست أهلا لذلك. فيذهبون إلى نوح فيقولون يا نوح أنت أول رسل الله، أي بعد الطوفان، كأنهم عاوزين يقسموا العالم قسمين، قسم قبل الطوفان وقسم بعد الطوفان، فكان سيدنا نوح أول رسول بعد الطوفان. فاشفع لنا إلى ربك ليريحنا من موقفنا هذا. فيقول لست هناكم، ويذكر ذنبه ويستحيي. وذنب إيه؟ هو سؤاله ربه ما ليس له به علم، لما وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودية وقيل بعدا للقوم. ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل، فلا تسألني ما ليس لك به علم. فيذكر ذنبه وسؤاله ربه ما ليس له به علم. فيذهبون إلى إبراهيم يا خليل الرحمن أنت خليل الرحمن فاشفع لنا عند ربك، فيذكر ذنبه ويستحي، وهو قوله قال إني سقيم، وقوله للملك عن زوجته إنها أخته، وكان يريد أخته أي في الإسلام، وسيدنا النبي قال إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، فليس كان كذبا أبدا، نزه الله أنبياءه عن مثل هذا الأمر، لكنه عدى ذلك معصية منعته من أن يشفع للناس عند الله عز وجل. ائتوا موسى كليم الله، فيأتون موسى اشفع لنا عند ربك، فأنت كليم الله، فيذكر ذنبه وهو قتله النفس اللي هي فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين، قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له، رغم إن ربنا غفر له لكن لا يزال ذاكرا هذا، إنه هو الغفور الرحيم، قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. ثم يقول لهم ائتوا ائتوا عيسى عبد الله وكلمته التي ألقاها إلى مريم وروح منه. فيأتون عيسى فيقول لهم لست هناكم، ائتوا محمدا فإنه عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيخر ساجدا تحت العرش ويلهمه الله بتحميد يعلمه إياه حتى يؤذن له برفع رأسه من السجود، فيقال له يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطى واسمع تشفع، فيحد لي حدا. ثم يرجع مرة أخرى للسجود، لأن الحد اللي شفع فيهم سيدنا النبي يعني استقلهم. وهكذا وهكذا حتى يقول سيدنا البخاري في الحديث حتى لا يبقى في النار إلا من حبسه القرآن، إلا من حبسه القرآن عليه، إلا من قال القرآن في شأنه خالدين فيها أبدا، يعني حتى لا يبقى في النار إلا الكفار. ويخرج من النار كل من آمن بالنبي المختار ببركة شفاعة سيدنا محمد رسول الله. ده بعض مما ورد في السنة عن فضل سيد النبي في الشفاعة، وأن الكل يهرب منها ولن ينال شفاعة الموقف إلا سيدنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأ يا سيدي.
قال وهي مختصة به بالإجماع.
أي يا سلام، وهي مختصة به الشفاعة في تعجيل الموقف وإراحة الناس من هوله وتعجيل الحساب، مختصة إجماعا بسيدنا محمد رسول الله، لم يعطاها آدم ولا موسى ولا عيسى ولا نوح ولا إبراهيم ولا زكريا، وإنما الذي أعطاه فقط سيدنا محمد رسول الله. أليس هذا من مظاهر تفضيله على رسل الله أجمعين؟ فضله على جميع من سواه، ها؟ فضله على جميع من سواه، فهو الشفيع والحبيب للإله. يا هات رقم اثنين يا سيدي.
الثانية في دخال قوم الجنة.
انت قريت وهي المراد بالمقام المحمود.
وهي المراد بالمقام المحمود في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا.
نعم.
الثانية في دخال قوم الجنة بغير حساب.
في دخال قوم الجنة.
جنة.
أيوة.
بغير حساب. بس في إدخال قوم الجنة بغير حساب ولا عقاب. قال القاضي عياض والنووي وغيرهما وهي مختصة به.
هذه اثنين مختصتان أو خص بهما سيدنا محمد رسول الله. عايزين نفهم شوية كده في حاجة سيد النبي. عسى أن يشفع لنا عند الله فندخل الجنة بشفاعته بغير حساب ولا عقاب من الله، نسأل الله ذلك. الأولى الشفاعة في تعجيل الحساب ولراحة الناس من هول الموقف، ده خص بها سيدنا النبي. الثانية إدخال قوم الجنة بغير حساب، خص بها سيدنا محمد رسول الله. ثم ثالثة يا فايز اقرأ.
الثالثة في أناس استحقوا دخول النار فلا يدخلونها. قال القاضي عياض وغيره ويشركه.
قال القاضي عياض وغيره، شفت قراءتك؟ قال القاضي عياض وغيره، يعني غير القاضي عياض. انت قراءتك ادتنا معنى غير كده يعني فايد، يعني اللي قال الكل ده القاضي عياض واهل العلم غير القاضي عياض. قال ايه بقى القاضي عياض وغيره من اهل العلم؟ ايوه ويشركه فيها من يشاء الله.